خدنا مواقف من تاريخ أمتنا، وبدأنا من أول آدم عليه السلام، وظلنا إلى أن وصلنا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعهد عمر بقي فيه سنتان ثم يموت شهيدا، وهو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، هو أول إمام شهيد في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي يليه الإمام الشهيد الثاني هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثالث هو علي بن أبي طالب، والحسين شهيد وليس بإمام، والحسن إمام وليس بشهيد، وحسن البنا إمام ولا شهيد، ولا في مزبلة، هذا في المزبلة. فالإمامة يعني السلطة والحكم، والشهادة أن يموت الإنسان في سبيل الله. فأول إمام شهيد في العالم الإسلامي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما أدري فين الناس لما درسنا أبا بكر رضي الله عنه، صفحات التاريخ في أبا بكر الصديق الناس لا يعلمون منها إلا حوالي 5%، و95% من إنجازات الصديق رضي الله عنه لا يعلمها الناس. لما سردنا هنا كنا في عجب، أنا نفسي وكلنا كنا نتعجب، هذه إنجازات الصديق، كل هذه سقطت دولة الفارس حقيقة في عهد أبا بكر الصديق، ورسميا في عهد عمر، لما هي حقيقة كانت تضعضعت وانتهت واستوت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ودولة الروم هزمت هزائم ساحقة في عهد أبي بكر الصديق، وكسرت شوكتها في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ف يعني ما دي جوانب خافية من التاريخ لا ندرسها من أجل القصص والتسلية، ولكن من أجل أخذ العبر. وإلا القصصون هؤلاء يعني مذمومون في عند السلف أجمعين. مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الذي تولى الفتح هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومعه الزبير بن العوام. وعمر لم يقاتل، وإنما الزبير قاتل، يعني اللي هجم ودخل ومن أول مصر وخرج من آخره هو الزبير. وأما القائد العام الذي تفاوض فهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. وذكرت أن الإسكندرية غير مصر تماما خالص، ولذا كانوا يسموا يقولوا أيجبتم آد ألكسندريام، يعني مصر المضافة إلى الإسكندرية، لأن الإسكندرية عاصمة العالم، وهي المدينة. لما تذكر كلمة المدينة تقول أوربس المدينة، يبقى إسكندرية. كل العالم يقصد الإسكندرية، فيها المكتبة والبيت الملكي و مصر كلها، باقي مصر دي مضافة إلى الإسكندرية. ولذا الحكام مصر كانوا يقيمون فين؟ الإسكندرية. والمقوقس كان في الإسكندرية، وكان المقوقس يؤدي خراج بلده وبلد مصر. شوف بلده وبلد مصر، يؤديها إلى ابن كثير يقول ملك الروم. الروم ما كانوش يسموا الملك، يسموه الإمبراطور، فليس ملك وإنما اسمه إيش؟ إمبراطور. فلما حاصر عمرو بن العاص الإسكندرية وجمع المقوقس جمع الأساقفة وأكابر الدولة. الأساقفة طبعا عندكم ألقاب في النصرانية، لقب القسيس، القسيس، ولقب الشماس، ولقب القمص، ولقب الأسقف، ولقب رئيس الأساقفة، ولقب الكاردينال، ولقب البابا. أعلى شيء، أعظم شيء عنده اللي يفتخرنا به، لا، الأسقف. أسقف هذا كل واحد أول ما يوصل درجة أسقف يعتز، وأي لقب يأتيه أعلى منه، لكن هو يعتز بلقب إيه؟ أسقف. أسقف ثم يعلو إلى كاردينال، وكل كاردينال أسقف، لكن الكاردينال نفسه يعتز بلقب إيه؟ ثم من الكرادلة جمع كاردينال يختار بابا، وهذا البابا يفرح لما يقول لا، يقال له يا أسقف، تمام كده، رغم أنه هو بابا يعني فوق الكاردينال. والبابا عند النصارى يوحى إليه، البابا رسول الله قول واحد، يعني تودرس هنا في الإسكندرية هو رسول الله عند اليونانيين وعند الروس وعند الأثيوبيين، عند كل أرثوذكس في العالم، ده بابا الأرثوذكس، وهو يوازي بابا الكاثوليك عند الكاثوليك اللي هم في إيطاليا وفي كل أوروبا، كل أوروبا. فهناك بابوان أساسيا غير البروتستانت. البابا الأكبر والأضخم الآن والأقوى هو توادروس، وكل انتصارات بوتين ستوضع في ميزانه هو، فهو البابا الأكبر يطاع في كل أنحاء العالم الأرثوذكسي، يعني في روسيا في اليونان في غيره غير صربيا في أي بلد هو يطاع، هو ده البابا العام لكله. هذا البابا اللي هو كان كاردينالا وكان رئيس أساقفة يعتز بلقب إيش؟ أسقف. فهم في الدول هذه طبعا الدولة النصرانية التي كانت تقاتل المسلمين هي الدولة الأرثوذكسية وليست الدولة الكاثوليكية. الكاثوليك يعني الفرنسيين والأوروبيين والدنمارك والإنجليزي وريتشارد وماريتشارد كل ده، إنما الأرثوذكس موجودين في تركيا، في تركيا اللي هي الأستانة أو اللي هي اسطنبول الآن، والمسلمين هم اللي سموها هذا، ما اسمهاش اسطنبول، لا اسمها اسلام بول. بول كلمة يعني معناها بوليس يعني سيتي مدينة، واسلام يعني مدينة الإسلام. فالمسلمون لما فتحوها سموا بيزنطة يعني القسطنطينية سموها ايش؟ اسلام بول يعني مدينة الإسلام. الناس حرفوها الى ايش؟
اسطنبول.
المهم الدولة التي تتعامل مع المسلمين والحرص الحروب اللي حدثت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وما بعده هي كلها حروب مع الدولة الأرثوذكسية. لن يوجد حروب مع الدولة الغربية اللي هي الكاثوليك اللي هم الأجانب أوروبا وغيرها إلا من بعد إلا في عهد صلاح الدين. ماشي؟ تبدأ الحملة الأولى والصليبية الأولى. طيب فهنا دايما في الدولة الأرثوذكسية السلطة ما بين اثنين، ما بين أصحاب السيف والسلطان وأصحاب العلم. وحتى عندنا في الإسلام أولياء الأمور هم الأمراء والعلماء، عندنا في الإسلام ده موجود في المملكة مش موجود هنا في البلاد الأخرى. البلاد هذه مثلا مصر وغيرها السلطة هي السلطة العسكرية فقط، أهل الدين ليس لهم سلطان، هم رأيهم استشاري فقط. فهنا السلطان للرئيس السيسي والمجلس العسكري، أم السلطان لشيخ الأزهر؟ شيخ الأزهر رأيه استشاري. ما فهم بقى في أيام، لكن في السعودية مثلا كان ابن باز ولي أمر، والملك فهد ما هو ولي أمر، ده ولي أمر صاحب السلطة وده ولي أمر ديني. لا يمكن تنشئ جامعة ولا مدرسة ولا معهد ولا أي شيء إلا بإذن ابن باز رحمة الله عليه، يعني ده بس بيان. فهم في الدولة اللي كان في الإسكندرية عند المقوقس عنده البطارقة وعنده الأساقفة. بطارقة يعني قادة العسكريون، جمع بطريق مش بطريارك، بطريارك يبقى رئيس دين، بطريق يبقى رئيس عسكري قائد عسكري. فعنده البطارقة يعني القادة العسكريون، وعنده الأساقفة يعني القادة الدينيون. فأي أمر هو لازم يستشير الاثنين المجلس، فالمجلس يضم كبار البطارقة وكبار أساقفة. أساقفة يعني ايه بقى؟ كاردينالات. ما هو لازم أسقف، لأن أسقف أشرف شيء عنده. فجمع أساقفته وبطارقته، يعني جمع القادة العسكريين قادة الأركان وجمع القادة الدينيين وأكبر الدولة، وقال لهم إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا به. رجل عاقل المقوقس هذا، هل هو نفس المقوقس اللي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم البغلة دلدل وأهدى ماريا القبطية رضي الله عنها؟ غالب هذا، قد يكون هذا. قال والرأي عندي أن نؤدي الجزية. شوف الضلال، كان يقول الرأي عندنا لا ندخل ندرس الإسلام ونسلم، لكن أيضا أداء الجزية يعني أكثر عقلا من النقاط النقاط. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم فارس والروم، ولكن سأؤدي لكم. وصالحه على أداء الجزية. إذن الصلح ده تم بعد اللي حصل في مصر القديمة، الفسطاط مصر القديمة اللي هي الآن اسطبل عنتر والأماكن هذه، دي اللي دخل فيها الزبير بن العوام والناس سلموا بعد ما قالوا القاتل سلموا. لكن ده حوار في الإسكندرية، فاهم الفرق؟ وهو أصلا عمرو بن العاص لما جه من ناحية السويس اسمها الفرمة، جه من ناحية السويس رضي الله عنه. فتم الصلح على أداء الجزية، وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر سيف أن عمرو بن العاص لما التقى مع المقوقس جعل كثير من المسلمين يفر من الزحف، يعني لما التقى لما أعلن أن سنقاتل فكثير من المسلمين خافوا الدولة المصرية دولة مستقرة ودولة قوية، كذلك كانت الشام دول قوية شديدة جدا. وده سر القوة بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان رضي عنه مع الشامات كلها، ودي قائمة على النظام الروماني السمع والطاعة وعجز القوات، وفي نفس الوقت هو مسيطر على مصر موجوده في الشام. يعني كان حقيقة سيأتي عهد معاوية سيأتي توجيه الأمور في مصر، كان موجهه معاوية رغم أنه مقيم فين؟ في الشام قبل ما يبقى خليفة، أنا بتكلم عليه وهو في عهد عثمان مثلا. فهؤلاء الذين أرادوا الفرار كان يعني ينهزمون، مثل أهم الطائفتين منكم أن يعني ينسحب. نعم. أخذ يزجرهم ويحثهم على الثبات، فقال له رجل من أهل اليمن، أنت عارفين أهل اليمن في جيش المسلمين، إنا لم نخلق من حجارة ولا حديد، جايبنا من الشام ورحلة طويلة وشاقة وحروب حروب حروب حروب، نريد راحة، إحنا لم نخلق من حجارة ولا من حديد. فقال له عمر اسكت فإنما أنت كلب، لأنه ما هو هنا هو يتجرع على الحاكم، يتجرع على الأمير، هذا يفتح باب خطر جدا. وهنا ليس حتى الإنكار، الإنكار العلني طبعا، الإنكار العلني يجوز في حضرة السلطان وبالأدب وبالضوابط، أنك بتشوف خطأ منه فتنصحه وبأدب وأنت موجود معه، لكن الإنكار العلني والحاكم غير موجود هذا لا يجوز. ولذا فتوى الشيخ فركوس خطأ في هذه المسألة، نسأل الله أن يرده للحق. فقال له الرجل أنا كلب، إذن أنت أمير الكلاب. أنتوا عارفين عمرو بن العاص عنده حلم شديد جدا، فأعرض عنه ونادى يطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمع إليه من هناك من الصحابة قال لهم عمرو تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين، بالصحابة السابقين الأولين، فنهدوا إلى القوم، الصحابة لا يتخلفون، ففتح الله عليهم، نهدوا يعني استعدوا للقتال، وإلا هل حدث قتال؟ أجيبه لا ما حدث، لكن لازم تستعد للقتال لكي يتم الصلح والسلام، لن يجنحوا إلى السلم إلا إذا رأوا إعدادا للقوة، وإذا وعدوا لهم ما استطعتم بعدها وإن جنحوا، فمن غير ما تعدوا القوة لن يجنحوا. ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر، ففتحت مصر في سنة 20 وقيل 21 وقيل 25، لكن الله أعلم الغالب أنها سنة 21، وحوصرت 3 أشهر وقيل فتحت عنوة وقيل فتحت صلحا، وسيظل هذا إلى يوم الدين، هل فتحت عنوة أم فتحت صلحا؟ لما الزبير بن العوام هجم واخترق يبقى كده فتحت عنوة، ولما تفاوض ابن قوقس إذا كان فتحت إيش؟ صلحا. ولكن الذين قالوا فتحت عنوة يعني رأيهم أضعف، لأنه لو فتحت عنوة لقسمت 4 أخماس للمقاتلين، ولم تقسم مصر، لم تقسم. وقيل صلحا على 12,000 دينار، 12,000 دينار جزية في السنة، 12,000 دينار جزية. وقد ذكر أن المقوقس سأل من عمرو أن يهادنه أولا فلم يقبل عمرو، قال له طب نعمل هدنة 2-3 سنين جدا. وقال له قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. هرقل عمل ايه فيه؟
أخذ
منه الشام. وهو راح فين؟ هرب الأول، هرب للقدس ورجع هرب خالص إلى تركيا يعني. أي هرقل. فقال المقوقس لأصحابه صدق، فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم يعني على 12,000. فهو رجل عاقل من جهة الميزان الاستراتيجي والتفاوضي، لكن هو لو عاقل حقا، لأن الكفار لا يعقلون، طالما لم يسلموا إذن لا يعقلون. وذكر غير سيف بن عمر أن عمرا والزبير سار إلى عين شمس، عين شمس بفين؟ في القاهرة القديم، مصر القديم، فحاصراها. وأن عمرا بعث إلى الفرمة، الفرمة يعني السويس، أبرهة ابن الصباح أحد القادة العسكريين، وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية، فقال كل منهما لأهل بلده إن نزلتم فلكم الأمان. تعال الفرمة قال لهم لو نزلتم فوضتم ولكم الأمان، وقال الذي دخل ذهب إلى الإسكندرية لكم الأمان. فتربصوا ماذا يكون من أهل عين شمس، فلما صالحوا صالح الباقون. أهل عين شمس الأول صالحوا، أول ما الزبير دخلوا شوية أشياء هنا سموها اقتحام حصن بابليون. كل ما تسمع كلمة بابليون في التاريخ يعني بابليون يعني اوعى تقول دي بابل، لا بابليون يعني مصر على طول. وقال عوف بن مالك لأهل الإسكندرية: ما أحسن بلدكم، إسكندرية عاصمة العالم وأجمل بلد في الدنيا، وأي واحد يريد يفشل يقول ده أنا رحت إسكندرية قديمة قديمة. العلماء اللي لقى نفسه عالم شاعر يأتي إسكندرية، دي هي عاصمة الدنيا، الدنيا مدينة العالم. فقالوا إن إسكندر لما بناها قال: لأبنين مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. هو شوف طبعا الإسكندر الأكبر ده مسألة بين المؤرخين، مشكلة كبيرة جدا. كثير من المؤرخين قال هو ذو القرنين، والكلام قوي في تعكير آه، لكنه قوي جدا قوي جدا جدا. احنا ما سمعنا عن أحد انه يغزو بهذه الطريقة، حتى خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى أكابر أكابر قادة التاريخ، واحد بيمشي مثل السكينة في الزبدة. أول شيء وحد بلاد الوينانوذي غير قابلة للتوحيد، ما يصلح يعني كيف، والله ما حد يعرف يجاوب هذا السؤال. كيف وحد بلاد اليونان؟ يعني ضم أثينا مع سبارتا مع مقدونيا مع كذا مع كذا، كيف؟ هذا لا يمكن حتى تخيله، لأنه لا يمكن توحيد هذه البلاد إلا باختراق الجبال، يعني أدوات تخترق الجبال، تصنع أنفاق في الجبال أو بالطيران. وأيام ذي القرنين لا في اختراق جبال ولا في طيران، فكيف وحدها؟ أجدع مؤرخ ما يستطيع إجابة هذا السؤال، ما يستطيع. هو حد يقول لك تم التوحيد، طب تم كيف يا عم؟ ما عرفش ممكن عشان تنتقل من بلد إلى بلد، تنتقل بجيوش وتمشي الجيش واحد واحد، ما ينفعش اثنين يمشي جنب بعض، الممرات ضيقة جدا فوق الجبال العالية، فكيف وحدها؟ خلص يأسنا ان احنا نعرف ولا نعرف. طيب توحيد بلاد اليونان دي اول اعجاز. الثاني انه ينطلق من بلاد اليونان ويعدي البحر المتوسط وياخد البلاد. التركيا دي خدها في يوم، اسيا الصغرى كان اسمها، خدها في يوم واحد وانطلق، دخل لبنان، دخل قعد شوية في البلد، دخل في الشام خدها كلها بمنتهى البساطة، كلها فلسطين وكل كل كل كل، وراح على مصر لقى الكهنة واقفين له على الباب مع المفاتيح، ايه سلموا المفاتيح، لانه كانوا بيكرهوا الفرس المحتلين ويتمنوا. سن الاسكندر كان مطلق شعارات وهو يؤمن بها فعلا، ان كل الناس سواسية وان لا احد افضل من احد، بينما العقيدة اليونانية ان الناس كلهم بربر، يعني احنا دم ازرق احنا افضل الخلق والناس كلها بربر. بربر يعني ايه؟ يعني لغتهم مش مفهومه، كانوا يقول بربر بربر بربر، فيقول له عمال يرطم عمال يبرطم، فالناس كلهم بربر يعني الناس كلهم لا شيء، احنا افضل الناس. الاسكندر قال لا، مفيش حد افضل من حد، مفيش حد افضل من حد، ليه؟ كان ايه كله كان إيه كلكم لادم وادم من ايه من تراب، ويؤمن بحاجه اسمها الانسانيه. طيب لما جه هو الاول راح المغرب اللي هو في عين تغرب الشمس تغرب في عين الحمقى وخدها، وراح راح البلاد التي ليس فيها من الشمس ستر وهي مصر وخدها خدها. ولما الابري قابل الكهنه قابلهم في حته اسمها ركوده اللي هي رشيد، قابلهم هناك اعطوا له مفاتيح مصر كلها ومفاتيح المعابد. طيب انتم الاله الاعظم عندكم مين؟ قالوا له امون، ما أمون ده ابن أوزوريس، أوزوريس العجل وأمون الكبش، فالعجل ابن الكبش ابن العجل والصقر ابن العجل برضه. قالوا له لا، احنا المركز الأساسي بتاعنا في سيوة. الإسكندر ينطلق بالخيول إلى سيوة من رشيد لسيوة، دي رحلة الآن بالأتوبيس المكيف الآن منتهى منتهى المشقة، يعني الآن لو أنت تطلع بأتوبيس مكيف وبسيارة مكيفة من هنا لسيوة رحلة شاقة جدا، ده ترجن ترجن كده وصل. ولما وصل قابلوا الكهنة عند المعبد، قالوا احنا امون اللي هو الكبش وادي القرنين، وراحوا ملبسين القرنين، لبسوه ازاي؟ عملوا خوذة وركبوا فيها القرنين ولبسوه وتصور، والعملة موجودة للآن اللي عليها صورته وهو ذو قرنين. تمام. ورجع من سيوة مباشرة كأنه ركب طائرة، ورجع من سيوة مباشرة وقعد في رشيد يبص كده على البحر، وبعدين قال للمهندس ديني قراطيس بتاعه اكبر مهندس عنده، قال له اسمع انا عايز مدينه أعظم مدينة في العالم كله، تكون مقر حكم العالم، أنا أحكم العالم، أنا أمير العالم كله كله. فضل إيه؟ فضل العراق وإيران والهند والجزيرة العربية، أحقدهم، أروح أخدهم وارجع. إيه يعني؟ أروح أخدهم وارجع. ملك الفرس حقتله وحاخد واتجوز مراته. اسمع يا ديمقراطي، استعمل لي توصل من رشيد للجزيرة اللي هناك دي وتعمل مدينة وتعملها لي مخططة بالطول وبالعرض على هيئة الشطرنج، وتعمل لي القصر الملكي ومكتبة وفين في الشطبي، المكتبة الموجودة دي ما هي مكانها زي ما أمر الإسكندر الأكبر، والقصر الملكي محل كلية الأداب والتربية والتجارة الآن، تعمل لي كل هذا وأنا رايح المشوار بسرعة ورجع لك. وراح فعلا وخد العراق وخد ايران وقتل الملك دارا واتجوز روكسانا وخلف منها
بس ما رجعش.
فهنا الناس وراح عايز يروح بقى الجزيره العربيه يطلع الهند مات. لكن المهم انه المؤرخين لما بيشوفوا هذه الاحداث واحداث موثقه يقول لك لابد يكون هذا ايه
ذو
القرنين، تأييد من الله عظيم جدا. لكن البقيه من المؤرخين يقولون لا لا نقبل هذا، لان كان الرجل مشركا وكان معاه أرسطو، وأرسطو ده الفيلسوف الأول لكنه مشرك وثني، فلا يمكن يكون هو ذو القرنين. ذو القرنين وصف الله بأنه عبد صالح، فدي مسألة برضو حسمها ما نستطيع نحسم. المهم إن هو قال للمهندس أنا أريد مدينة عظيمة جدا لا يوجد مثلها في البلاد، فعمل له مدينة لا يوجد مثلها في البلاد، وعمل له المكتبة وعمل له أشياء كثيرة، وحضر قبر الإسكندر فيها. بطليموس الأول جاب الإسكندر ودفنه وإحنا لا نعرف أين هو، بحوث وحفريات وعلماء ويونسكو وما يونسكو، ولا الآن لم يصل إلى قبر هذا الإسكندر. المهم أنه قال له أنا أريد مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. فبقيت بهجة الإسكندرية دايما مبهجة، وكل اللي زارها قبل فتح الإسكندرية كان يفتن به. عمرو بن العاص كان زار الإسكندرية أيام الجاهلية، مدينة عظيمة جدا متعة. وقال أبرها لأهل الفرمة، فرمة اللي هي قلت لك
سويس،
ما أقبح مدينتكم، مدينتكم السويس وحش قديما كانت سيئة جدا السويس. فقالوا إن الفرمة هذا كذا أخو الإسكندر لما بناها قال لأبنين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس، فهي لا زال ساقطا بناؤها. ده هي لسه مبنية قريب، لكن قبل كده كان دايما حتى تروح سيد الغريب اللي هو مسجد أكبر تلاقيه. فشوهت بذلك مصر. تاريخ المصري روى يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي رهم السماعي، كانت مليئة بالقناطر والجسور مبنية بتقدير وتدبير، قناطر والجسور، حتى إن الماء لا يجري تحت منازلها وأقنيتها، يعني عاملين مثل زي مواسير الماء، ودي لم تكن موجودة في العالم، مواسير ماء تصل إلى البيوت، فيحبسون الماء كيف شاء ويرسلونه كيف شاء. وذلك قول الله عز وجل فيما حكى من قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. فكانوا بيستغلوا الأنهار ليس فقط لترع تسقي الأراضي الزراعية، بل لممرات مائية تسقي البيوت، تعطي الماء للبيوت. أفلا تبصرون؟ ولم يكن في الأرض يومئذ ملك أعظم من ملك مصر، وكانت الجنات بحفتي النيل من أوله إلى آخر، من أول هناك أبو سنبل لما لغاية رشيد، الجنات على جانبي النيل. وده أمر كان موجود لغاية 50-60 سنة، وكنت تركب القطار وعينك تنظر لا ترى آخر للزراعة، لأن طبعا أرض الزراعية حدث فيها ما حدث. وكانت الجنات بحافتي النيل من أوله إلى آخر في الجانبين جميعا من أسوان إلى رشيد. وأسوان ليست أسوان الحالية فقط، بل ما يليها إلى قرب نصف السودان. وهناك فيها سبعة خلجان، خصوصا خليج الإسكندرية وخليج سخا، بلد اسمها سخا، وخليج دمياط، وخليج منف، وخليج الفيوم. الفيوم كان اسمها أرسنوي، ودي مدينة التماسيح، كانوا بيعبدوا التماسيح فيها، وكان في ناس بتعرف تربي التماسيح وتقتنيها، تلبسهم حلقان وتلبسهم عقود. مهم، جنات متصلة لا ينقطع منها شيء، والزرع ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها، والماء يبلغ كل مكان. وكان جميع أرض مصر كلها تروى من 16 ذراعا، يعني ترع بتسقي كل مكان فيها، ودبروا القناطر والخلجان. وقال غيره من مشايخ أهل مصر وكان بالإسكندرية أسقف للقبر. أسقف هنا
قبر،
أي نعم، لكن هو بيقول لك هما بيتشرفوا بلقب اسقف. كان ابن تيميه شرف بلقب شيخ وليس شيخ الاسلام. وكان هذا الاسقف الاسقف يقال له بنيامين. فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص الى مصر كتب الى القبط يعلمهم انه لا تكون للروم دوله وان ملكهم قد انقطع. مواصفات عمرو بن العاص ان عنده مكتوب في الكتب ان لما يجي الرجل ده الى مصر يتمكن سلطان الروم على مصر سينتهي لان المقوقس السابع لسلطان الروم. وقال لهم تلقوا عمرو. فيقال ان القبط والقبط كلمه قبط يعني مصريين قبط يعني ايجيبشنز ايجيبت لكن القبط صارت تطلق على النصارى الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو اعوانا. فيقدم عمرو ولا تدافعوه الا بالامر الخفيف يعني حاولوا تقللوا من زحفه تقللوا من 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 زمن السيطره التامه على سيطره على مصر خلاص فتحت مصر تفتع على يد عمرو بن العاص رحمه الله. ظل ذلك حتى وصل الى بلبيس من السويس الى بلبيس يعني دخل السويس وبعدين راح على الاسماعيليه وجاء على طريق الشرقي دخل بلبيس. فقاتلوه في بلبيس نحو شهر حتى فتح الله عليه بلبيس. ثم مضى لا يدافع الا بالامر الخفيف يعني شويه مناوشات هكذا حتى اتى ام دنين. ام دنين دي عدى بقى المنطقه الشرقيه كلها ودخل قرب طنطا اسمها طنطدة. فقاتلوه قتالا شديدا وأبطأ إليه الفتح. فكتب إلى عمر رضي الله عنه يستمده فأمده بأربعة آلاف تمام ثمانية آلاف يعني عمرو مع أربعة وجاله أربعة فقاتلهم. ثم عندنا حديث شرحيل بن يزيد عن أبي الحسين أنه سمع رجلا من لخم قبيلة عربية أصلها من ناحية الشام قال فجاء رجل إلى عمرو بن العاص فقال أندب معي خيلا حتى آتي من ورائهم عند القتال. دائما في الخطط العسكرية في حاجة اسمها الرمي خلف خطوط العدو ودي طريقة طبقها الرئيس أمير السادات رحمة الله عليه وطبقها الرئيس مبارك رحمة الله عليه أنك بترمي قوات صعقة خلف اليهود بحيث يعمل عمليات تضعضعهم ينشغل عن الجبهة. فانطلق هذا الرجل حتى أتى من ورائهم عند القتال قال فانطلق حتى آتي من ورائهم عند القتال فأخرج معه 500 فارس فساروا من وراء الجبل حتى دخلوا مغار بني وائل قبل الصبح منطقة يسموها دفرة الآن دي بعد طنطا وشوية العدد. وكانت الروم قد خندقوا خندقا وجعلوا له أبوابا وبثوا في أفنيتها يعني الطرق ملوها بالحسك. إيش الحسك؟ إيه لكن في حاجة اسمها حسك الحديد إنك بتصنع حديد على هيئة أشواك. نعم. فالتقى القوم حين صبحوا وخرج اللخمي بمن معه من ورائهم فانهزموا حتى دخلوا الحصن. وقيل بعث 500 عليهم خارجة ابن حذافة. فلما كان في وجه الصبح نهض القوم فصلوا الصبح ثم ركبوا خيلهم وغدا عمرو بن العاص على القتال فقاتلهم من وجههم. كل ده لسه ما وصلش من مصر الايه القديم ولا الاسكندريه باب اول. نعم هو جاي من سينا خد بالك. وحملت الخيل التي وجه من ورائهم واقحمت عليهم فانهزموا. وكانوا قد خندقوا حول الحصن وجعلوا للخندق ابوابا. فقال ابن وهب في حديثه عن عبد الرحمن بن شريح فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن فحاصرهم حتى سالوه أن يسير منهم بضعة عشر أهل بيت ويفتحوا له الحصن. نستسمعك أنا بعت لك ناس والناس دي هتساعدك في فتح الحصن. ففعل ذلك فتحوا له الحصن واستسلم. ففرض عليهم عمرو لكل رجل من أصحابه دينارا ووجبة وبرنسا وعمامة وخفين تدفعوا لكل واحد من اللي معي من الرجال اللي معي هذا. ثم سألوه أن يأذن لهم أن يهيئوا له ولأصحابه صنيعا ففعل. طب اسمح لنا أعمل لكم وليمة كده لكم كلكم ففعل. وقيل إن عمرو بن العاص أمر أصحابه فتهيأوا ولبسوا البرود. البرود يعني الملابس المخططة أي لبس مخطط يسمى إيش برود يعني الخمار ده اللي بنلبسه الناس ده يسمى إيش برود. ثم أقبلوا فأقبلوا على الطعام. فلما فرغوا من طعامهم سألهم عمرو كم أنفقتم قالوا أنفقنا 20,000 دينار قال عمرو لا حاجة لنا بصنيعكم بعد اليوم، أعطونا 20,000 دينار. الغدوة دي كلفت كام؟ 20,000. طب خلاص احنا بعد ذلك تعطونا بدل الغداء، أعطونا حقنا ناشف، أعطونا 20,000 دينار. فجاء النفر من القبط فاستأذنوه إلى قراهم وأهليهم، فقال لهم عمرو كيف رأيتم أمرنا؟ قالوا لم نر إلا حسنا. فقال الرجل الذي قال في المرة الأولى ما قال لهم: إنكم لن تزالوا تظهرون على كل من لقيتم حتى تقتلوا خيركم رجلا رجلا. ده الرجل اللي قال له خلينا نرجع بقى وإحنا حديد ولا حجارة. هنا قال له أنتوا، قال عمرو والجيش معاه ستظلون تقاتلونك ما تموت واحد واحد. تثبيت رهيب جدا يعني. طبعا ده لو أيام خالد بن الوليد كان قتله ولا. فغضب عمرو وأمر به، فطلب إليه أصحابه وأخبروه أنه لا يدري ما يقول. قل معلش ده رجل حتى خلصوه من يد عمرو. فلما بلغ عمرا قتل عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب قتل ومصر لم يتم فتحها بعد. فلما بلغ عمر بن العاص قتل عمر بن الخطاب أرسل في طلب ذلك القبطي الرجل اللي كان بيتكلم، فوجده قد هلك. فعجب عمرو من قوله، يعني الرجل قال له فيكم رجل سيموت، فالآن مات عمر بن الخطاب. فعمر تخيل أن الرجل ده ممكن يكون عنده أخبار في كتبهم القديمة، لكن وجد الرجل قد مات. فلما طعن، قال عمرو رضي الله عنه: فلما طعن عمر بن الخطاب قلت هو ما قال القبطي سيموت منكم رجال رجال. فلما حدثت أن عمر قتله من؟ أبو الأولى المجوسي. كلمة المجوسي بتغيظ الشيعة غيظا شديدا جدا، عندهم ده معظم وسموه بابا شجاع يحتفلون به، وله مسجد ضخم ومقام عظيم والشيعة تعظمه جدا. فالمهم فلما علم أنه قتله أبو لؤلؤة قال: لم يعني هذا، إنما عنى من قتله المسلمون. فلما قتل عثمان عرفت أن ما قال الرجل حق، يعني الرجل قال له أنتم ستقتلون رجلا رجلا، وفعلا يقتل عمر ثم يقتل عثمان ثم يقتل علي بن أبي طالب، ويقال إن الحسن قتل مسموما، وده سيأتي الكلام. المهم وزاد بعضهم أن عمرو بن العاص حصرهم بالقصر الأساسي في مصر القديمة يقال له قصر بابليون، يعني قصر إيه؟ مصر. حاصرهم هناك وقاتلهم قتالا شديدا يصبحهم ويمسيهم، وأبطأ الفتح عليه، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده كما ذكرت لكم ويعلمه ذلك، فأمده عمر بكام؟ 4,000 رجل، على كل 1,000 رجل منهم قائد رجل. وكتب إليه عمر بن الخطاب: إني قد أمددتك 4,000 رجل، على كل 1,000 رجل منهم رجل مقام 1,000، وأولهم الزبير بن العوام. طبعا الزبير بن العوام معروف أولا هو أحد العشرة، ثانيا هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا هو فارس المسلمين، هذا أول فارس، لأن موقعة بدر ما كان إلا هو والمقداد كل واحد عنده فرس. فعمر بن الخطاب بعت له الزبير والمقداد، ودول أول فارسين في معارك الإسلام. فبعث الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وقال آخرون بل خارجة بن حذافة هو الرابع، ولا يعدون مسلمة. وقال عمر بن الخطاب: اعلم أن معك 12,000، 4 و4 والأربعة القادة كل واحد فيهم بألف، يبقى كده معك 12، فهمتم؟ معك 1,000 حقيقي بتوعك، و1,000 آخرون أرسلتهم لك، و4,000 اللي أنا أرسلتهم كل 1,000 عليهم راجل بألف، يبقى كده أنت معاك 12,000. وده تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلب 12,000 من قلة، ولا يغلب 12,000 من قلة. يعني يلا عمرو انتصر بقى خلاص. وكان عمر بن الخطاب قد أشفق على عمرو فأرسل الزبير في أثره، قيل في 12,000 وقيل في 4 وقيل 12 في المقصود بها المجموع، لا مجموع كله، فشهد معه الفتح. وحدث ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب بعث الزبير بن العوام في 12,000، فاختلف هل هم 12,000 ولا هم 4,000 بمقام 8 ومعك 4، يبقى 12,000. المهم كان الآخرون قد خندقوا حول حصنين وجعلوا الخندق أبوابا وجعلوا سكك الحديد. سكك الحديد بتجيب حديد مشتعل ومعمول عليه أشواك حيث لو الخيل جت تصطدم به، موتدة بأفنية البيوت والأبواب. وكان عمرو قد قدم من الشام في عدة قليلة فكان يفرق أصحابه كي يري العدو أنهم كثير، يعني لا تقتربوا من بعض، انتشروا عشان نظهر كثيرين، ليظهر أكثر مما هم. فلما انتهى إلى الخندق ناداه الأعداء قد رأينا ما صنعت وإنما معك من أصحابك كذا وكذا، كلهم 4000 وإحنا شايفين الذي يحدث. فلم يخطئوا برجل واحد، فأقام عمرو على ذلك أياما حتى أرسل له عمر من ذكرنا، فكان يغدو في السحر فيصف أصحابه على أفواه الخندق عليهم السلاح. وهو أثناء ذلك جاءه الزبير بن العوام ومعه ها أيوة كام أو 12000، ما هو الروايتين موجودين، لو 12000 يبقى كده 16000 الجيش، لو 4000 يبقى كده 8000، لو 4000 وحسب كل قائد بألف يبقى 12000، ففي كل أحوال هكذا. فتلقى عمرو الزبير بن العوام، هنا القيادة العامة لمن؟ إذا ليست بالأفضلية، يعني طبعا الزبير أفضل من عمرو لكن القيادة العامة. وقبل ذلك في موقع ذات الثلاثي عمرو كان القائد مع عمر وأبو بكر وعمر. ثم لم يلبث الزبير أن ركب ثم طاف بالخندق ثم فرق الرجال حول الخندق. وكان عمرو بن العاص كما أخبر شيوخ أهل مصر قد دخل إلى صاحب الحصن فتناظر في شيء مما هم فيه، فقال عمرو أخرج أستشير. هو كان عمرو بن العاص راح يتفاوض وكان الناس اللي في القصر نووا يغتلوه خارج، فعمر بن العاص أرطبون العرب تهية العرب، قال أخرج أستشير أصحابي. وكان صاحب الحصن قد أوصى الذي على الباب إذا مر به عمر أن يلقي عليه صخرة فيقتله عمرو. فمر عمرو وهو يريد الخروج برجل من العرب فقال له قد دخلت فانظر كيف تخرج، أنت دخلت انظر كيف تخرج. فعمر فهم، فرجع عمرو إلى صاحب الحصن فقال له إني أريد أن آتيك بنفر من أصحابي حتى يسمعوا منك الذي سمعته، أنت قلت لي كلام وأنا صحيح القائد العام لكن معي قادة وقادة أركان أقوياء، لما يأتوا وأنت تسمعهم ما قلت ونتفق يبقى سيكون الكلام. فالرجل قال طيب بدل ما نقتل عمرو نقتل عمرو قادة الأركان، وهذا سبب تسمية عمرو بأرطبون ليش العرب.
يعني
هذه
القصة
ذكرت
في
الشام أيضا. نعم. فقال آتي بأصحابي نفر منهم اللي هو القادة الكبار الأركان حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعته. فقال العلج في نفسي، العلج يعني الكافر، فقال العلج في نفسي قتل جماعة أحب إلي من قتل واحد. وأرسل إلى الذي كان أمره بأن يقتل عمرو بن العاص ألا تتعرض إليه طمعا في أن يأتي بأصحابه فيقتلهم. فخرج عمر، فخرج عمرو رضي الله عنه. والحيلة هذه مكررة، لكن تكرار الحيل ما المنع منه؟ ما في منع منه. فلما حصل المسلمون الحصن كان عبادة بن الصامت في ناحية يصلي وفرسه عنده، فرأه قوم من الروم فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزة. حلية يعني ذهب، البزة يعني البدلة يعني الرداء والإزار. فلما دنوا منه سلم من صلاته ووثب على فرسه ثم حمل عليه، فلما رأوه غير مكذب عنهم يعني جريء ولا يخاف منهم ولوا رجعي. فهم قالوا واحد من المسلمين واحنا نخلص ونقتله، فوجدوه الحمد لله هجم عليهم فولوا رجعي واتبعهم. فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعه، يعني المنطقة اللي هي حزام الذهب، يلمون الذهب والأشياء ليشغلوه عن طلبهم وهو لا يلتفت، حتى دخلوا الحصن وصعد انطلق عبادة وأخذوا يرمون عبادة بالحجارة من فوق الحصن، ورجع ولم ينظر إلى مناطقهم ولا متاعهم حتى رجع إلى موضع الذي كان به فاستقبل الصلاة. وخرج الروم إلى متاعهم يجمعونه، لأنه لم يلتفت إليه، ودي من الأحداث. ولذا لما يكون عبادة بعد ذلك قائد وفد التفاوض أو رئيس وفد التفاوض، سيكون له مهابة كبرى عنده. أما ده رجل مفاوض ومفاوض مفاوض ومفاوض مفوض، يعني ما يتفق عليه يقر به عمرو رضي الله عنه كما سيأتي. وعن رويفع بن ثابت أنه قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ نضو أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، يعني تعالى نكون جنب بعض، واللي يغنم فينا غنائم يقسمها مع أخيه، حتى إن أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. يعني أحيانا مع القسمة في سهم، السهم له نصل وله ريش وله مقبض من النهاية، ففي القسمة نضطر أحيانا نقول له طب الريش لك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استنجى برجيع دابته أو بعظم فإن محمدا بريء منه. ده تمام الحديث. نعم. وقال عبد الله بن عمرو، خلي بالك بقى، عبد الله بن عمرو أصغر من أبيه بعشر سنوات، أصغر من أبيه عمرو بن العاص بعشر سنوات، وهو أفضل من أبيه في العلم والعبادة، وعمرو بن العاص أفضل في الكفاح وفي الجهاد والقتال. وطبعا عبد الله بن عمرو بن العاص من أكابر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيفة اسمها الصحيفة إيش؟
صحيحة.
الموجودة فين الآن؟ في مسند الإمام أحمد. فكان يقاتل عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه، وهو كان مرابطا عند حصن بابليون، وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ذكرناه. فلما أبطأ الفتح على عمرو بن العاص، قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. أنا الآن ناوي كعملية، سموها الآن عملية إيش؟ انتحارية أو استشهادية، وإحنا ما عندناش في الإسلام هذا، إنما أنك تهجم على العدو نعم، أما أن تضع حزام ناسف لا، لأن حزام الناسف مؤكد أنك ستموت، لكن كونك تلقي نفسك على الأعداء وبسيفك وتقاتل احتمال كبير أنك إيش؟ تنجو. فالعمليات اللي بمثل هذا الشكل نعم، أما تضع حزام ناسف ده أنت مؤكد ستموت، ستمؤكد ستموت، وادي هي سيعمل عملية استشهادية وسينجو، سيقتل في الفتنة والعياذ بالله، سيقتل جرموز في حروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع عائشة. فأنا أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. فجاب سلم ووضعه إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام، مكان كان في مصر القديم، ثم صعد. هنا الآن طلع السلم، يبقى هيرمي نفسه، عملية رهيبة جدا، يعني ممكن يموت فيها، لكن كمان ممكن وحدث الاحتمال. ثم صعد السلم وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا. يا مسلمون أول ما تسمعوا الله أكبر كلكم ادخلوا الله. فما شعر الناس إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه سيفه، وتحامل الناس على السلم، كلهم جريوا يلحقوا وراه على السلم، وعمر ينهاهم خوفا من أن ينكسر. فلما اقتحم الزبير وتبعه من تبعه وكبر وكبروا معه وأجابهم المسلمون من خارج، لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعا. لا ده الحصن اتفتح وكلهم دخلوا فهربوا. إذن نجا الزبير بن العوام رضي الله عنه. إذن الحكم في العمليات الاستشهادية، نقول إن كان العملية الغالب فيها الموت مثل وضع الحزام الناسف هذا لا يجوز، هذا انتحار والانتحار لا يجوز. أما إن كان المسألة الهجومية تحتمل النجاة فهذا لا بأس به، وقد فعله في موقعة الحديقة الموت المسيلمة البراء رضي الله عنه. وخالد كان بيجي لوحده، خالد يريد ساعات يلاقي جيش يروح يجيب لوحده وزي ما تيجي ويخترقهم كلهم لوحده، وساعات يخطف الأمير بتاعهم وتنه جاي. طيب، فلم يشك الأعداء أن العرب قد اقتحموا جميعا فهربوا. فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن فإيش؟ فتحوه ودخل المسلمون الحصن. فهنا بلغت الأخبار صاحب الإسكندرية المقوقس، فخاف على نفسه ومن معه، فحينئذ طلب إلى عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه على أن يفرض للعرب على القبط دينارين على كل رجل منهم، فأجاب عمرو إلى ذلك رضي الله عنه. يبقى مصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ لا لا الاثنين اهو الاثنين، ما هو الزبير دخل عنوة وعمر صالح، يبقى من اجل ذلك لم تقسم مصر بين الغانمين. وصعد الحصن مع الزبير محمد بن مسلمة، وده بطل من ابطال الصحابة رضوان الله عليهم، ده اللي قتل كعب بن الاشرف. وصعد معه مالك بن ابي سلسله السلامي ورجال من بني حرام، وشرحبيل بن حجيه المرادي من قبيله مراد اصلا من اليمن، ونصب سلما اخر من ناحيه زقاق الزممره. البوابات مصر عندك باب الحمام وباب الزممره، من ناحيه زقاق الزممره اليوم، اليوم ده ايام ابن كثير، وهنا الكلام مش من ابن كثير، ده من واحد مؤرخ مصري معروف، وذكر ابن الأسير وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق. فصعد عليه، يبقى هنا واحد على سلم واحد على سلم، بس الأغلبية مع الزبير بن العوام. نعم. والزبير بن العوام كان أبيض حسن القامة، ليس بالطويل، قليل شعر اللحية، قليل شعر اللحية، كثير شعر الجسد رضي الله عنه. نعم. وقد مكثوا على باب القصر حتى فتحوه المدة 7 أشهر، 7 أشهر. وقد بلغ الناس في فتح القصر وجها آخر مخالفا لما ذكرنا، فالله عز وجل أعلم، لكن الغالب هو الذي ذكرناه، هذا الغالب والذي ذكرناه. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل فتح مصر إن شاء الله في المرة القادمة. لسه كتير فتح مصر، مصر الزاهرة، في كتاب اسمه بدأ الزهور في وقائع الدهور، وأشياء كتب كثيرة جدا في فتح مصر. ومصر لما فتحت يكاد يكون الحكم الإسلامي استقر، يعني لم يستقر الحكم تماما ودولة المسلمين تقوى إلا بعد فتح مصر، فصارت القوة بعدين 4 مرات خلاص، فصارت القوة، صارت مصر، صارت الدولة الإسلامية الآن إمبراطورية كبرى تناهض دولة الروم، واختفت دولة الفرس، أصبحت دولة الإسلام هي أقوى الدول. ولذا بعد عهد عمر وعهد عثمان الفتوحات تقل، أو الفتوحات تزيد بدون معارك كبيرة، فتوحات سهلة والغنائم كثيرة والأموال طائلة في عهد عثمان رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. خدنا مواقف من تاريخ أمتنا، وبدأنا من أول آدم عليه السلام، وظلنا إلى أن وصلنا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعهد عمر بقي فيه 2 سنين ثم يموت شهيدا، وهو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، هو أول إمام شهيد في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي يليه الإمام الشهيد الثاني هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام الشهيد الثالث هو علي بن أبي طالب، والحسين شهيد وليس بإمام، والحسن إمام وليس بشهيد، وحسن البنا إمام ولا شهيد، ولا هذا في مزبلة، هذا في المزبلة. فالإمامة يعني السلطة والحكم، والشهادة أن يموت الإنسان في سبيل الله. فأول إمام شهيد في العالم الإسلامي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما أدري فين الناس لما درسنا أبا بكر رضي الله عنه، صفحات التاريخ في أبا بكر الصديق الناس لا يعلمون منها إلا حوالي 5%، و95% من إنجازات الصديق رضي الله عنه لا يعلمها الناس. لما سردناه هنا كنا في عجب، أنا نفسي وكلنا كنا نتعجب، هذه إنجازات الصديق، كل هذه سقطت دولة الفارس حقيقة في عهد أبا بكر الصديق، ورسميا في عهد عمر، لما هي حقيقة كانت تضعضعت وانتهت واستوت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ودولة الروم هزمت هزائم ساحقة في عهد أبي بكر الصديق، وكسرت شوكتها في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ف يعني ما دي جوانب خافية من التاريخ لا ندرسها من أجل القصص والتسلية، ولكن من أجل أخذ العبر، وإلا القصصون هؤلاء يعني مذمومون في عند السلف أجمعين. مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الذي تولى الفتح هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومعه الزبير بن العوام. وعمر لم يقاتل، وإنما الزبير قاتل، يعني اللي هجم ودخل ومن أول مصر وخرج من آخرة هو الزبير، وأما القائد العام الذي تفاوض فهو عمرو بن العاص. وذكرت أن الإسكندرية غير مصر تماما خالص، ولذا كانوا يسموا يقولوا أيجبتم آد ألكسندريام، يعني مصر المضافة إلى الإسكندرية، لأن يعني الإسكندرية عاصمة العالم، وهي المدينة لما تذكر كلمة المدينة تقول أوربس المدينة، يبقى إسكندرية كل العالم يقصد الإسكندرية، فيها المكتبة والبيت الملكي و و و مصر كلها، باقي مصر دي مضافة إلى الإسكندرية، ولذا الحكام مصر كانوا يقيمون في الإسكندرية، والمقوقس كان في الإسكندرية، وكان المقوقس يؤدي خراج بلده وبلد مصر، شوف بلده وبلد مصر يؤديها إلى ابن كثير يقول ملك الروم، الروم ما كانوش يسموا الملك، يسموه الإمبراطور، فليس ملك إنما اسمه إيش؟ إمبراطور. فلما حاصر عمرو بن العاص الإسكندرية وجمع المقوقس جمع الأساقفة وأكابر الدولة، الأساقفة طبعا عندكم ألقاب في النصرانية، لقب القسيس، القسيس ولقب الشماس ولقب القمص ولقب الأسقف ولقب رئيس الأساقفة ولقب الكاردينال ولقب البابا. أعلى شيء أعظم شيء عنده اللي يستخدمنا به لا الأسقف، أسقف هذا كل واحد أول ما يوصل درجة أسقف يعتز، وأي لقب يأتيه أعلى منه لكن هو يعتز بلقب إيه؟ أسقف، أسقف. ثم يعلو إلى كاردينال، وكل كاردينال أسقف، لكن الكاردينال نفسه يعتز بلقب إيه؟ ثم من الكرادلة جمع كاردينال يختار بابا، وهذا البابا يفرح لما يقول لا يقال له يا أسقف، تمام كده، رغم أنه هو بابا يعني فوق الكاردينال. والبابا عند النصارى يوحى إليه، البابا رسول الله قول واحد، يعني تودرس، تودرس هنا في الإسكندرية هو رسول الله عند اليونانيين وعند الروس وعند الأثيوبيين، عند كل أرثوذكس في العالم، ده بابا الأرثوذكس، وهو يوازي بابا الكاثوليك عند الكاثوليك اللي هم في إيطاليا وفي كل أوروبا، كل أوروبا، فهناك باباوان أساسيا غير البروتستانت، البابا الأكبر والأضخم الآن والأقوى هو تودرس، وكل انتصارات بوتين ستوضع في ميزانه هو، فهو البابا الأكبر للأرثوذكس، يطاع في كل أنحاء العالم الأرثوذكسي، يعني في روسيا في اليونان في غيره غير صربيا في أي بلد هو يطاع، هو ده البابا العام لكله. هذا البابا اللي هو كان كاردينالا وكان رئيس أساقفة يعتز بلقب إيش؟ أسقف. فهم في الدول هذه طبعا الدولة النصرانية التي كانت تقاتل المسلمين هي الدولة الأرثوذكسية وليست الدولة الكاثوليكية، الكاثوليك يعني الفرنسيين والأوروبيين والدنمارك والإنجليز وريتشارد وماريتشارد كل ده، إنما الأرثوذكس موجودين في تركيا، في تركيا اللي هي الأستانة أو اللي هي اسطنبول الآن، والمسلمين هم اللي سموها هذا، ما اسمهاش اسطنبول، اسمها إسلام بول، بول كلمة يعني معناها بوليس يعني سيتي مدينة، وإسلام يعني مدينة الإسلام، فالمسلمون لما فتحوها سموا بيزنطة يعني القسطنطينية سموها إيش؟ إسلام بول يعني مدينة الإسلام، الناس حرفوها إلى إيش؟ المهم الدولة التي تتعامل مع المسلمين واللي حصل الحروب اللي حدثت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وما بعده هي كلها حروب مع الدولة الأرثوذكسية، لن يوجد حروب مع الدولة الغربية اللي هي الكاثوليك اللي هم الأجانب أوروبا وغيرها إلا من بعد إلا في عهد صلاح الدين، ماشي، تبدأ الحملة الأولى والصليبية الأولى. طيب فهنا دايما في الدولة الأرثوذكسية السلطة ما بين اثنين، ما بين أصحاب السيف والسلطان وأصحاب العلم، وحتى عندنا في الإسلام أولياء الأمور هم الأمراء والعلماء، عندنا في الإسلام ده موجود في المملكة مش موجود هنا في البلاد الأخرى، البلاد هذه مثلا مصر وغيرها السلطة هي السلطة العسكرية فقط، أهل الدين ليس لهم سلطان هم رأيهم استشاري فقط، فهنا السلطان للرئيس السيسي والمجلس العسكري، أما السلطان لشيخ الأزهر، شيخ الأزهر رأيه استشاري، ما فهم بقى في أيام ال... لكن في السعودية مثلا كان ابن باز ولي أمر، والملك فهد ما هو ولي أمر، ده ولي أمر صاحب السلطة وده ولي أمر ديني. لا يمكن تنشئ جامعة ولا مدرسة ولا معهد ولا أي شيء إلا بإذن ابن باز رحمة الله عليه. يعني ده بس بيان. فهم في الدولة اللي كانت في الإسكندرية عند المقوقس عنده البطارقة وعنده الأساقفة. بطارقة يعني قادة العسكريون، جمع بطريق مش بطريارك، بطريارك يبقى رئيس دين، بطريق يبقى رئيس عسكري قائد عسكري. فعنده البطارقة يعني القادة العسكريون، وعنده الأساقفة يعني القادة الدينيون. فأي أمر هو لازم يستشير الاثنين، المجلس. فالمجلس يضم كبار البطارقة وكبار أساقفة. أساقفة يعني إيه بقى؟ كاردينيلات. ما هو لازم أسقف، لأن أسقف أشرف شيء عنده. فجمع أساقفته وبطارقته، يعني جمع القادة العسكريين قادة الأركان وجمع القادة الدينيين وأكبر الدولة، وقال لهم إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا به. رجل عاقل المقوقس هذا، هل هو نفس المقوقس اللي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم البغلة دلدل وأهدى ماريا القبطية رضي الله عنها؟ غالب هذا، قد يكون هذا. قال والرأي عندي أن نؤدي الجزية. شوف الضلال، كان يقول الرأي عندي أن لا ندخل ندرس الإسلام ونسلم، لكن أيضا أداء الجزية يعني أكثر عقلا من النقاط. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم فارس والروم، ولكن سأؤدي لكم. وصالحه على أداء الجزية. إذن الصلح ده تم بعد اللي حصل في مصر القديمة، في الفسطاط مصر القديمة اللي هي الآن اسطبل عنتر والأماكن هذه، دي اللي دخل فيها الزبير بن العوام والناس سلموا بعد ما قالوا قاتل سلموا. لكن ده حوار في الإسكندرية، فاهم الفرق؟ وهو أصلا عمرو بن العاص لما جه من ناحية السويس، اسمها الفرمة، جه من ناحية السويس رضي الله عنه. فتم الصلح على أداء الجزية، وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر سيف أن عمرو بن العاص لما التقى مع المقوقس جعل كثير من المسلمين يفر من الزحف، يعني لما التقى لما أعلن أني سنقاتل، فكثير من المسلمين خافوا. الدولة المصرية دولة مستقرة ودولة قوية، كذلك كانت الشام دول قوية شديدة جدا، وده سر القوة بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مع الشامات كلها، ودي قائمة على النظام الروماني، السمع والطاعة وحشد القوات، وفي نفس الوقت هو مسيطر على مصر وموجوده في الشام. يعني كان حقيقة سيأتي عهد معاوية، سيأتي توجيه الأمور في مصر كان موجهه معاوية، رغم أنه مقيم فين؟ في الشام، قبل ما يبقى خليفة أنا بتكلم عليه، وهو في عهد عثمان مثلا. فهؤلاء الذين أرادوا الفرار كان يعني ينهزمون، مثل أهم الطائفتين منكم أن يعني ينسحب. نعم. أخذ يزجرهم ويحثهم على الثبات، فقال له رجل من أهل اليمن، أنت عارفين أهل اليمن في جيش المسلمين، إنا لم نخلق من حجارة ولا حديد، جايبنا من الشام ورحلة طويلة وشاقة وحروب حروب حروب حروب، نريد راحة، إحنا لم نخلق من حجارة ولا من حديد. فقال له عمر اسكت فإنما أنت كلب، لأنه ما هو هنا هو يتجرع على الحاكم، يتجرع على الأمير، هذا يفتح باب خطر جدا. وهنا ليس حتى الإنكار العلني، طبعا الإنكار العلني يجوز في حضرة السلطان وبالأدب وبالضوابط، انك بتشوف خطأ منه فتنصحه وبالأدب وانت موجود معاه، لكن الإنكار العلني والحاكم غير موجود هذا لا يجوز. ولذا فتوى الشيخ فركوس خطأ في هذه المسألة، نسأل الله ان يرده للحق. فقال له الرجل انا كلب، اذا انت امير الكلاب. انتوا عارفين عمرو بن العاص عنده حلم شديد جدا، فاعرض عنه ونادى يطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع إليه من هناك من الصحابة قال لهم عمرو تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين، بالصحابة السابقين الأولين. فنهدوا إلى القوم، الصحابة لا يتخلفون، ففتح الله عليهم. نهدوا يعني استعدوا للقتال، وإلا هل حدث قتال؟ أجيبوا لا ما حدث. لكن لازم تستعد للقتال لكي يتم الصلح والسلام. لن يجنحوا إلى السلم إلا إذا رأوا إعدادا للقوة، وإذا وعدوا لهم ما استطعتم بعدها وإن جنح. فمن غير ما تعد القوة لن يجنح. ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر. ففتحت مصر في سنة 20 وقيل 21 وقيل 25، لكن الله أعلم، الغالب أنها سنة 21. وحوصرت 3 أشهر وقيل فتحت عنوة وقيل فتحت صلحا، وسيظل هذا إلى يوم الدين، هل فتحت عنوة أم فتحت صلحا؟ لما الزبير بن العوام هجم واخترق يبقى كده فتحت عنوة، ولما تفاوض ابن قوقس إذا كان فتحت إيش؟ صلحا. ولكن الذين قالوا فتحت عنوة يعني رأيهم أضعف، لأنه لو فتحت عنوة لقسمت 4-5 للمقاتلين، ولم تقسم مصر، لم تقسم. وقيل صلحا على 12,000 دينار، 12,000 دينار جزية في السنة، 12,000 دينار جزية. وقد ذكر أن المقوقس سأل من عمرو أن يهادنه أولا فلم يقبل عمرو، قال له طب نعمل هدنة 2-3 جدا. وقال له قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. هرقل عمله إيه فيه؟
أخذ منه الشام.
وهو راح فيه؟ هرب الأول، هرب إلى القدس ورجع هرب خالص إلى تركيا يعني. أي هرقل. فقال المقوقس لأصحابه صدق، فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم يعني على 12,000. فهو رجل عاقل من جهة الميزان الاستراتيجي والتفاوضي، لكن هو لو عاقل حقا، لأن الكفار لا يعقلون، طالما لم يسلموا إذن لا يعقلون. وذكر غير سيف بن عمر أن عمرا والزبير سار إلى عين شمس. عين شمس بفين؟ في القاهرة القديم، مصر القديم. فحاصراها، وأن عمرا بعث إلى الفرمة، الفرمة يعني السويس، أبرهة ابن الصباح أحد القادة العسكريين، وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية، فقال كل منهما لأهل بلده إن نزلتم فلكم الأمان. تاع الفرم قال لهم لو نزلتم فوضتم ولكم الأمان، وقال الذي دخل ذهب إلى الإسكندرية لكم الأمان. فتربصوا ماذا يكون من أهل عين شمس. فلما صالحوا صالح الباقو، أهل عين شمس الأول صالحوا، أول ما الزبير دخلوا شوية أشياء هنا سموها اقتحام حصن بابليون. كل ما تسمع كلمة بابليون في التاريخ يعني بابليون، يعني اوعى تقول دي بابل، لا، بابليون يعني مصر عرب. وقال عوف بن مالك لأهل الإسكندرية ما أحسن بلدكم، إسكندرية عاصمة العالم وأجمل بلد في الدنيا، وأي واحد يريد يفشل يقول ده أنا رحت إسكندرية قديمة قديمة. العلماء اللي لقى نفسه عالم شاعر يأتي إسكندرية، دي هي عاصمة الدنيا مدينة العالم. فقالوا إن إسكندر لما بناها قال لأبنين مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. هو شوف طبعا الإسكندر الأكبر ده مسألة بين المؤرخين، مشكلة كبيرة جدا. كثير من المؤرخين قال هو ذو القرنين، والكلام قوي في تعكير لكنه قوي جدا، قوي جدا جدا. احنا ما سمعنا عن أحد انه يغزو بهذه الطريقة، حتى خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى اكابر قادة التاريخ، واحد بيمشي مثل السكينة في الزبدة. اول شيء وحد بلاد الوينانويدي غير قابلة للتوحيد، ما يصلح يعني. كيف؟ والله ما حد يعرف يجاوب هذا السؤال. كيف وحد بلاد اليونان؟ يعني ضم أثينا مع سبارتا مع مقدونيا مع كذا، كيف؟ هذا لا يمكن حتى تخيله، لأنه لا يمكن توحيد هذه البلاد إلا باختراق الجبال، يعني أدوات تخترق الجبال، تصنع أنفاق في الجبال أو بالطيران. وأيام ذي القرنين لا فيه اختراق جبال ولا فيه طيران، فكيف وحدها؟ أجدع مؤرخ ما يستطيع إجابة هذا السؤال، ما يستطيع. هو حد يقول لك تم التوحيد، طب تم كيف يا عم؟ ما عرفش ممكن عشان تنتقل من بلد الى بلد، تنتقل بجيوش وتمشي الجيش واحد واحد، ما ينفعش 2 يمشوا جنب بعض، الممرات ضيقه جدا فوق الجبال العاليه، فكيف وحدها؟ خلاص يأسنا ان احنا نعرف ولا نعرف. طيب توحيد بلدنا، ادي اول اعجاز. الثاني انه ينطلق من بلاد اليونان ويعدي البحر المتوسط وياخد البلاد. تركيا دي خدها في يوم، اسيا الصغرى كانت اسمها، خدها في يوم واحد وانطلق، دخل لبنان، دخل قعد شويه في البلد، دخل في الشام خدها كلها بمنتهى البساطه، كلها فلسطين وكل كل كل كل، وراح على مصر لقى الكهنه واقفين له على الباب مع المفاتيح، اهي سلموه المفاتيح لانه كانوا بيكرهوا الفرس المحتلين ويتمنوا. سن الاسكندر كان مطلق شعارات وهو يؤمن بها فعلا ان كل الناس سواسيه وان لا احد افضل من احد، بينما العقيده اليونانيه ان الناس كلهم بربر، يعني احنا دم ازرق احنا افضل الخلق والناس كلها بربر. بربر يعني ايه؟ يعني لغتهم مش مفهومه، كانوا بيقول بربر بربر بربر، فيقول لي عمال يرطم عمال يبرطم، فالناس كلهم بربر يعني الناس كلهم لا شيء، احنا افضل الناس. الاسكندر قال لا مفيش حد افضل من حد، مفيش حد افضل من حد، ليه؟ كان ايه كله كان كلكم لادم وادم من ايه من تراب، ويؤمن بحاجه اسمها الانسانيه. طيب لما جه هو الاول راح المغرب اللي هو في عين تغرب الشمس تغرب في عين حمئه وخدها، وراح راح البلاد التي ليس فيها من الشمس ستر وهي مصر وخدها خدها. ولما قابل قابل الكهنه قابلهم في حته اسمها ركوده اللي هي رشيد، قابلهم هناك اعطوا له مفاتيح مصر كلها ومفاتيح المعابد. طيب انتم الاله الاعظم عندكم مين؟ قالوا له امون، ما امون ده ابن اوزوريس، اوزوريس العجل وامون الكبش، فالعجل ابن الكبش ابن العجل والصقر ابن العجل برضه. قالوا له لا احنا المركز الاساسي بتاعنا في سيوه. الاسكندر ينطلق بالخيول الى سيوه من رشيد لسيوه، دي رحله الان بالاتوبيس المكيف الان منتهى منتهى المشقه، يعني الان لو انت تطلع بالاتوبيس مكيف وبسياره مكيفه من هنا لسيوه رحله شاقه جدا، ده ترجن ترجن كده وصل. ولما وصل قابلوه الكهنه عند المعبد، قالوا احنا امون اللي هو الكبش وادي القرنين، وراحوا ملبسين القرنين، لبسوه ازاي؟ عملوا خوذة وركبوا فيها القرنين ولبسوه وتصور، والعمله موجوده للان اللي عليها صورته وهو ذو قرنين. تمام. ورجع من سيوه مباشره كانه راكب طائره، ورجع من سيوه مباشره وقعد في رشيد يبص كده على البحر، وبعدين قال للمهندس ديني قراطيس بتاعه اكبر مهندس عنده، قال له اسمع انا عايز مدينه اعظم مدينه في العالم كله تكون مقر حكم العالم، ان انا احكم العالم، انا امير العالم كله كله، فاضل لي ايه؟ فاضل لي العراق وايران والهند والجزيره العربيه هاخدهم، هروح اخدهم وارجع ايه يعني، هروح اخدهم وارجع، ملك الفرس هقتله وهاخد واتجوز مراته. اسمع يا ديمقراطيه، استعمل لي توصل من رشيد للجزيره اللي هناك دي وتعمل مدينه وتعملها لي مخططه بالطول وبالعرض على هيئه الشطرنج، وتعمل لي القصر الملكي ومكتبه وفين في الشطبي، المكتبه اللي موجوده دي ما هي مكانها زي ما امر الاسكندر الاكبر، والقصر الملكي محل كليه الاداب والتربيه والتجاره الان، تعمل لي كل هذا وانا رايح المشوار بسرعه وراجع لك. وراح فعلا وخد العراق وخد ايران وقتل الملك داره واتجوز ام روكسانه وخلف منها
بس ما رجعش.
فهنا الناس وراح عايز يروح بقى الجزيره العربيه يطلع الهند مات. لكن المهم انه المؤرخين لما بيشوفوا هذه الاحداث واحداث موثقه يقول لك لابد يكون هذا ايه؟
ذو
القرنين، تأييد من الله عظيم جدا. لكن البقيه من المؤرخين يقولون لا لا نقبل هذا، لان كان الرجل مشركا وكان مع ارسطو، وارسطو ده الفيلسوف الاول لكنه مشرك وثني، فلا يمكن يكون هو ذو القرنين. ذو القرنين وصف الله بانه عبد صالح، فدي مساله برضو حسمها ما نستطيع نحسم. المهم ان هو قال للمهندس انا اريد مدينه عظيمه جدا لا يوجد مثلها في البلاد، فعمل له مدينه لا يوجد مثلها في البلاد، وعمل له المكتبه وعمل له اشياء كثيره، وحضر قبر الاسكندر فيها. بطليموس الاول جاب الاسكندر ودفنه واحنا لا نعرف اين هو، بحوث وحفريات وعلماء ويونسكو وما يونسكو، ولا الان لم يصل الى قبر هذا الاسكندر. المهم انه قال له انا اريد مدينه فقيره الى الله غنيه عن الناس. فبقيت بهجه الاسكندريه دايما مبهجه، وكل اللي زارها قبل فتح الاسكندريه كان يفتن بها. عمرو بن العاص كان زار الاسكندريه ايام الجاهليه، مدينه عظيمه جدا متعه. وقال أبرهة لأهل الفرمة، الفرمة اللي هي قلت لك ما أقبح مدينتكم، مدينكم والسويس وحش الآن. قديما كانت سيئة جدا السويس. فقالوا إن الفرما هذا كذا أخو الإسكندر لما بناها قال لأبنين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس فهي لا زال ساقطا بناؤها. ده هي لسه مبنية قريب لكن قبل كده كان دايما حتى تروح سيد الغريب اللي هو مسجد أكبر تلاقيه. فشوهت بذلك مصر. تاريخ المصري روى يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي رهم السماعي كانت مليئة بالقناطر والجسور مبنية بتقدير وتدبير قناطر والجسور حتى إن الماء لا يجري تحت منازلها وأقنيتها. يعني عاملين مثل زي مواسير الماء ودي لم تكن موجودة في العالم مواسير الماء تصل إلى البيوت فيحبسون الماء كيف شاء ويرسلونه كيف شاء. وذلك قول الله عز وجل فيما حكى من قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. فكانوا بيستغلوا الأنهار ليس فقط لترع تسقي الأراضي الزراعية بل لممرات مائية تسقي البيوت تعطي الماء للبيوت. أفلا تبصرون. ولم يكن في الأرض يومئذ ملك أعظم من ملك مصر. وكانت الجنات بحافتي النيل من أوله إلى آخره من أول هناك أبو سمبل لما لغاية رشيد الجنات على جانبي النيل. وده أمر كان موجود لغاية 50-60 سنة وكنت تركب القطار وعينك تنظر لا ترى آخر للزراعة لأن طبعا أرض الزراعية حدث فيها ما حدث. وكانت الجنات بحافتي النيل من أوله إلى آخره في الجانبين جميعا من أسوان إلى رشيد. وأسوان ليست أسوان الحالية فقط بل ما يليها إلى قرب نصف السودان. وهناك فيها سبعة خلجان خصوصا خليج الإسكندرية وخليج سخا بلد اسمها سخا وخليج دمياط وخليج منف وخليج الفيوم. الفيوم كان اسمها أرسنوي ودي مدينة التماسيح كانوا بيعبدوا التماسيح فيها وكان في ناس بتعرف تربي التماسيح وتقتنيها تلبسهم حلقان وتلبسهم عقود. مهم جنات متصلة لا ينقطع منها شيء والزرع ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها والماء يبلغ كل مكان. وكان جميع أرض مصر كلها تروى من 16 ذراعا يعني ترع بتسقي كل مكان فيها. ودبروا القناطر والخلجان. وقال غيره من مشايخ أهل مصر وكان بالإسكندرية أسقف للقبر. أسقف هنا ها؟ أيوة. لكن هو بقول لك هما بيتشرفوا بلقب أسقف. كان ابن تيمية يشرف بلقب شيخ وليس شيخ الإسلام. وكان هذا الأسقف يقال له بنيامين. فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة وأن ملكهم قد انقطع. مواصفات عمرو بن العاص إن عنده مكتوب في الكتب إن لما يجي الرجل ده إلى مصر يتمكن سلطان الروم على مصر سينتهي لأن المقوق السابع لسلطان الروم. وقال لهم تلقوا عمرو. فيقال إن القبط والقبط كلمة قبط يعني مصريين قبط يعني Egyptians Egypt. لكن القبط صارت تطلق على النصارى الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمر أعوانا. فيقدم عمر ولا تدافعوه إلا بالأمر الخفيف. يعني حاولوا تقللوا من زحفه تقللوا من زمن السيطرة التامة على زي سيطرة على مصر خلاص فتحت مصر تفتح على يد عمرو بن العاص رحمه الله. ظل ذلك حتى وصل الى بلبيس من السويس الى بلبيس يعني دخل السويس وبعدين راح على الاسماعيليه وجاء على طريق الشرقي دخل بلبيس. فقاتلوه في بلبيس نحو شهر حتى فتح الله عليه بلبيس. ثم مضى لا يدافع الا بالامر الخفيف يعني شويه مناوشات هكذا حتى اتى ام دنين. ام دنين دي عدى بقى المنطقه الشرقيه كلها ودخل قرب طنطا اسمها طنطدة. فقاتلوه قتالا شديدا وأبطأ إليه الفتح. فكتب إلى عمر رضي الله عنه يستمده فأمده بأربعة آلاف تمام ثمانية آلاف يعني عمر مع أربعة وجاله أربعة. فقاتلهم. ثم عندنا حديث شراحيل بن يزيد عن أبي الحسين أنه سمع رجلا من لخم قبيلة عربية أصلها من ناحية الشام قال فجاء رجل إلى عمرو بن العاص فقال أندب معي خيلا حتى آتي من ورائهم عند القتال. دائما في الخطط العسكرية في حاجة اسمها الرمي خلف خطوط العدو. ودي طريقة طبقها الرئيس عمر السادات رحمة الله عليه وطبقها الرئيس مبارك رحمة الله عليه، انك بترمي قوات صعقة خلف اليهود بحيث يعمل عمليات تضعضعهم ينشغل عن الجبهة. فانطلق هذا الرجل حتى أتى من ورائهم عند القتال، قال فانطلق حتى آتي من ورائهم عند القتال، فأخرج معه 500 فارس فساروا من وراء الجبل حتى دخلوا مغارة بني وائل قبل الصبح، منطقة يسموها دفرة الآن دي بعد طنطا وشوية العدد دي. وكانت الروم قد خندقوا خندقا وجعلوا له أبوابا وبثوا في أفنيتها، يعني الطرق ملوها بالحسك. إيش الحسك؟ إيه لكن في حاجة اسمها حسك الحديد، إنك بتصنع حديد على هيئة أشواك. نعم. فالتقى القوم حين صبحوا، وخرج اللخمي بمن معه من ورائهم فانهزموا حتى دخلوا الحصن. وقيل بعث 500 عليهم خارجة ابن حذافة، فلما كان في وجه الصبح نهض القوم فصلوا الصبح ثم ركبوا خيلهم، وغدا عمرو بن العاص على القتال فقاتلهم من وجههم. كل ده لسه ما وصلش من مصر القديم ولا الاسكندرية باب أول. نعم هو جاي من سينا خد بالك. وحملت الخيل التي وجه من ورائهم وأقحمت عليهم فانهزموا، وكانوا قد خندقوا حول الحصن وجعلوا للخندق أبوابا. فقال ابن وهب في حديثه عن عبد الرحمن بن شريح فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن فحاصرهم حتى سألوه أن يسير منهم 14 أهل بيت ويفتحوا له الحصن. نستسمعك، نبعت لك ناس والناس دي هتساعدك في فتح الحصن. ففعل ذلك، فتحوا له الحصن واستسلم. ففرض عليهم عمرو لكل رجل من أصحابه دينارا ووجبة وبرنسا وعمامة وخفين، تدفعوا لكل واحد من اللي معي من الرجال اللي معي هذا. ثم سألوه أن يأذن لهم أن يهيئوا له ولأصحابه صنيعا ففعل. طب اسمح لنا أعمل لكم وليمة كده لكم كلكم، ففعل. وقيل إن عمرو بن العاص أمر أصحابه فتهيأوا ولبسوا البرود. البرود يعني الملابس المخططة، أي لبس مخطط يسمى إيش؟ برد. يعني الخمار ده اللي بنلبسه الناس ده يسمى إيش؟ برد. ثم أقبلوا، فلما فأقبلوا على الطعام، فلما فرغوا من طعامهم سألهم عمرو كم أنفقتم؟ قالوا أنفقنا 20,000 دينار. قال عمرو لا حاجة لنا بصنيعكم بعد اليوم، أعطونا 20,000 دينار. الغدوة دي كلفت كام؟ 20,000. طب خلاص احنا من بعد ذلك تعطونا بدل الغداء أعطونا حقنا ناشف، أعطونا 20,000 دينار. فجاء النفر من القبط فاستأذنوه إلى قراهم وأهليهم، فقال لهم عمرو كيف رأيتم أمرنا؟ قالوا لم نر إلا حسنا. فقال الرجل الذي قال في المرة الأولى ما قال لهم إنكم لن تزالوا تظهرون على كل من لقيتم حتى تقتلوا خيركم رجلا رجلا. ده الرجل اللي قال له خلينا نرجع بقى وإحنا حديد ولا حجارة. هنا قال له أنتوا، قال عمرو والجيش معاه ستظلون تقاتلون ما تموت واحد واحد. تثبيت رهيب جدا يعني. طبعا ده لو أيام خالد بن كان قتله والله. فغضب عمرو وأمر به، فطلب إليه أصحابه وأخبروه أنه لا يدري ما يقول. قل معلش ده رجل حتى خلصوه من يد عمرو. فلما بلغ عمرا قتل عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب قتل ومصر لم يتم فتحها بعد. فلما بلغ عمرو بن العاص قتل عمر بن الخطاب أرسل في طلب ذلك القبطي الرجل اللي كان بيتكلم فوجده قد هلك. فعجب عمرو من قوله، يعني الرجل قال له فيكم رجل سيموت، فالآن مات عمر بن الخطاب. فعمرو تخيل أن الرجل ده ممكن يكون عنده أخبار في كتبهم القديمة لكن وجد الرجل قد مات. فلما طعن، قال عمرو رضي الله عنه، فلما طعن عمر بن الخطاب قلت هو ما قال القبطي سيموت منكم رجال رجال. فلما حدثت أن عمر قتله من أبو الأولى المجوسي. كلمة المجوسي بتغيظ الشيعة غيظا شديدا جدا، عندهم ده معظم وسموه بابا شجاع يحتفلون به وله مسجد ضخم ومقام عظيم والشيعة تعظمه جدا. فالمهم فلما علم أنه قتله أبو لؤلؤة قال لم يعني هذا إنما عنا من قتله، من قتله المسلمون. فلما قتل عثمان عرفت أن ما قال الرجل حق، يعني الرجل قال له أنتم ستقتلون رجلا رجلا، وفعلا يقتل عمر ثم يقتل عثمان ثم يقتل علي بن أبي طالب، ويقال إن الحسن قتل مسموما، وده سيأتي الكلام. المهم، وزاد بعضهم أن عمرو بن العاص حصرهم بالقصر الأساسي في مصر القديمة، يقال له قصر بابليون، يعني قصر إيه؟ مصر. حاصرهم هناك وقاتلهم قتالا شديدا يصبحهم ويمسيهم، وأبطأ الفتح عليه، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده كما ذكرت لكم ويعلمه ذلك، فأمده عمر بكام؟ 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم قائد رجل. وكتب إليه عمر بن الخطاب إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل مقام 1000، وأولهم الزبير بن العوام. طبعا الزبير بن العوام معروف، أولا هو أحد العشرة، ثانيا هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا هو فارس المسلمين، هذا أول فارس، لأن موقعة بدر ما كان إلا هو والمقداد، كل واحد عنده فرس. فعمر بن الخطاب بعت له الزبير والمقداد، ودول أول فارسين في معارك الإسلام. فبعث الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وقال آخرون بل خارجة بن حذافة هو الرابع، ولا يعدون مسلمة. وقال عمر بن الخطاب اعلم أن معك 12000، مربعة واربعة والاربعة القادة كل واحد فيهم بألف، يبقى كده معك 12، فهمتم؟ معك 1000 حقيقي بتوعك، و1000 آخرون أرسلتهم لك، وال4000 اللي أنا أرسلتهم كل 1000 عليهم راجل بألف، يبقى كده معك 12000. وده تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب 12000 من قلة، ولا يغلب 12000 من قلة، يعني يلا عمرو انتصر بقى خلاص. وكان عمر بن الخطاب قد أشفق على عمرو، فأرسل الزبير في أثره، قيل في 12000 وقيل في 4، وقيل 12000 المقصود بها المجموع، لا مجموع كله، فشهد معه الفتح. وحدث ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب بعث الزبير بن العوام في 12000، فاختلف هل هم 12000 ولا هم 4000 بمقام 8 ومعك 4، يبقى 12000. المهم، كان الآخرون قد خندقوا حول حصنين، وجعلوا الخندق أبوابا، وجعلوا سكك الحديد، سكك الحديد بتجيب حديد مشتعل ومعمول عليه أشواك، بحيث لو الخيل جت تصطدم به، موتدة بأفنية البيوت والأبواب. وكان عمرو قد قدم من الشام في عدة قليلة، فكان يفرق أصحابه كي يري العدو أنهم كثير، يعني لا تقتربوا من بعض، انتشروا انتشروا عشان نظهر كثيرين، ليظهر أكثر مما هم. فلما انتهى إلى الخندق ناداه الأعداء قد رأينا ما صنعت، وإنما معك من أصحابك كذا وكذا، كلهم 4000 وإحنا شايفين الذي يحدث. فلم يخطئوا برجل واحد، فأقام عمرو على ذلك أياما، حتى أرسل له عمر من ذكرنا، فكان يغدو في السحر فيصف أصحابه على أفواه الخندق عليهم السلاح. وهو أثناء ذلك جاءه الزبير بن العوام ومعه أو 12000، ما هو الروايتين موجودين، لو 12000 يبقى كده 16000 الجيش، لو 4000 يبقى كده 8000، لو 4000 وحسب كل قائد بألف يبقى 12000، في كل أحوال هكذا. فتلقى عمرو الزبير بن العوام، هنا القيادة العامة لمن؟
عمرو.
إذن ليست بالأفضلية، يعني طبعا الزبير أفضل من عمرو، لكن القيادة العامة. وقبل ذلك في موقع ذات الثلاثي عمرو كان القائد ومع عمر وأبو بكر وعمر. ثم لم يلبث الزبير أن ركب، ثم طاف بالخندق، ثم فرق الرجال حول الخندق. وكان عمرو بن العاص كما أخبر شيوخ أهل مصر قد دخل إلى صاحب الحصن فتناظر في شيء مما هم فيه، فقال عمرو أخرج أستشير. هو كان عمرو بن العاص راح يتفاوض، وكان الناس اللي في القصر نووا يغتلوه خارج، فعمرو بن العاص أرطبون العرب تهية العرب، قال أخرج أستشير أصحابي. وكان صاحب الحصن قد أوصى الذي على الباب إذا مر به عمر أن يلقي عليه صخرة فيقتله عمرو. فمر عمرو وهو يريد الخروج برجل من العرب فقال له قد دخلت فانظر كيف تخرج، انت دخلت انظر كيف تخرج. فعمرو فهم، فرجع عمرو الى صاحب الحصن فقال له اني اريد ان اتيك بنفر من اصحابي حتى يسمعوا منك الذي سمعته، انت قلت لي كلام وانا صحيح القائد العام لكن معي قاده وقاده اركان اقوياء، لما ياتوا وانت تسمعهم ما قلت ونتفق يبقى سيكون الكلام. فالرجل قال طيب بدل ما نقتل عمرو نقتل عمرو قادة الأركان. وهذا سبب تسمية عمرو بأرطبون ليش العرب.
يعني إذا القصة ذكرت في الشام أيضا.
نعم. فقال آتي بأصحابي نفر منهم اللي هو القادة الكبار الأركان حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعته. فقال العلج في نفسي، العلج يعني الكافر، فقال العلج في نفسي قتل جماعة أحب إلي من قتل واحد. وأرسل إلى الذي كان أمره بأن يقتل عمرو بن العاص ألا تتعرض إليه طمعا في أن يأتي بأصحابه فيقتلهم. فخرج عمر، فخرج عمرو رضي الله عنه. والحيلة دي مكررة، لكن تكرار الحيل ما المنع منه؟ ما في منع منه. فلما حصل المسلمون الحصن كان عبادة بن الصامت في ناحية يصلي وفرسه عنده، فرأه قوم من الروم فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزة. حلية يعني ذهب، البزة يعني البدلة يعني الرداء والإزار. فلما دنوا منه سلم من صلاته ووثب على فرسه ثم حمل عليه، فلما رأوه غير مكذب عنهم يعني جريء ولا يخاف منهم ولوا راجعين. فورأهم قالوا واحد من المسلمين وإحنا نخلص ونقتله، فوجدوه الحمد لله هجم عليهم ولوا راجعين واتبعهم. فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم، يعني المنطقة اللي هي ايش حزام الذهب، يلمون الذهب والأشياء ليشغلوه عن طلبهم وهو لا يلتفت، حتى دخلوا الحصن وصعد يعني انطلق عبادة وأخذوا يرمون عبادة بالحجارة من فوق الحصن. ورجع ولم ينظر إلى مناطقهم ولا متاعهم حتى رجع إلى موضع الذي كان به فاستقبل الصلاة. وخرج الروم إلى متاعهم يجمعونه لأنه لم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه. ودي من الأحداث، ولذا لما يكون عبادة بعد ذلك قائد وفد التفاوض أو رئيس وفد التفاوض سيكون له مهابة كبرى عنده. أما ده رجل مفاوض ومفاوض مفاوض ومفاوض مفوض، يعني ما يتفق عليه يقر به عمرو رضي الله عنه كما سيأتي. وعن رويفع بن ثابت أنه قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ نضو أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، يعني تعالى نكون جنب بعض واللي يغنم فينا غنائم يقسمها مع أخيه، حتى إن أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. يعني احيانا مع القسمه في سهم، السهم له نصل وله ريش وله مقبض من النهايه، ففي القسمه نضطر احيانا نقول له طب الريش لك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استنجى برجيع دابته او بعظم فان محمدا بريء منه. ده تمام الحديث. نعم. و قال عبد الله بن عمرو، خلي بالك بقى عمرو، عبد الله بن عمرو أصغر من أبيه بعشر سنوات، أصغر من أبيه عمرو بن العاص بعشر سنوات، وهو أفضل من أبيه في العلم والعبادة، وعمرو بن العاص أفضل في الكفاح وفي الجهاد والقتال. وطبعا عبد الله بن عمرو بن العاص من أكابر الرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيفة اسمها الصحيفة إيش؟ الموجودة فين الآن؟ في مسند الإمام أحمد. فكان يقاتل عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه وهو كان مرابطا عند حصن بابليون، وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ذكرناه. فلما أبطأ الفتح على عمرو بن العاص قال الزبير بن العوام رضي الله عنه إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. أنا الآن ناوي كعملية سموها الآن عملية إيش؟ انتحارية أو استشهادية، وإحنا ما عندناش في الإسلام هذا، إنما أنك تهجم على العدو نعم، أما أن تضع حزام ناسف لا. لأن حزام الناسف مؤكد أنك ستموت، لكن كونك تلقي نفسك على الأعداء وبسيفك وتقاتل احتمال كبير أنك إيش؟
تنجو.
فالعمليات اللي بمثل هذا الشكل نعم، أما طلع حزام الناسف ده أنت مؤكد ستموت، ستمؤكد ستموت، وادي هي سيعمل عمليات استشهادية وسينجو، سيقتل في الفتنة والعياذ بالله. سيقتل جرموز في حروب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع عائشة. فأنا أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. فجاب سلم ووضعه إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام، مكان كان في مصر القديم، ثم صعد. هنا الآن طلع السلم يبقى هيرمي نفسه، عملية رهيبة جدا يعني، ممكن يموت فيها لكن كمان ممكن وحدث الاحتمال. ثم صعد السلم وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا. يا مسلمون أول ما تسمعوا الله أكبر كلكم ادخلوا الله. فما شعر الناس إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه سيفه، وتحامل الناس على السلم، كلهم جريوا يلحق وراه على السلم، وعمر ينهاهم خوفا من أن ينكسر. فلما اقتحم الزبير وتبعه من تبعه وكبر وكبروا معه وأجابهم المسلمون من خارج، لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعا. لا ده الحصن اتفتح وكلهم دخلوا فهربوا. إذا نجا الزبير بن العوام رضي الله عنه. إذا الحكم في العمليات الاستشهادية، نقول إن كان العملية الغالب فيها الموت مثل وضع الحزام الناسف هذا لا يجوز، هذا انتحار والانتحار لا يجوز. أما إن كان المسألة الهجومية تحتمل النجاة فهذا لا بأس به، وقد فعله في موقعة الحديقة الموت المسيلمة البراء رضي الله عنه. وخالد كان بيجيب لوحده، خالد مريد ساعات يلاقي جيش يروح يجيب لوحده وزي ما تيجي ويخترقهم كلهم لوحده، وساعات يخطف الأمير بتاعهم وتنه جاي. طيب، فلم يشك الأعداء أن العرب قد اقتحموا جميعا فهربوا. فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن فإيش؟ فتحوه، ودخل المسلمون الحصن. فهنا بلغت الأخبار صاحب الإسكندرية المقوقس، فخاف على نفسه ومن معه، فحينئذ طلب إلى عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه على أن يفرض للعرب على القبط دينارين دينارين على كل رجل منهم، فأجابه عمرو إلى ذلك رضي الله عنه. يبقى مصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ لا لا، الاثنين هو الاثنين، ما هو الزبير دخل عنوة وعمرو صالح، يبقى من أجل ذلك لم تقسم مصر بين الغانمين. وصعد الحصن مع الزبير محمد بن مسلمة، وده بطل من أبطال الصحابة رضوان الله عليهم، ده اللي قتل كعب بن الأشرف. وصعد معه مالك بن أبي سلسلة السلامي ورجال من بني حرام وشرحبيل بن حجية المرادي من قبيلة مراد أصلا من اليمن، ونصب سلما آخر من ناحية زقاق الزممرة. البوابات مصر عندك باب الحمام وباب الزممرة، من ناحية زقاق الزمامرة اليوم، اليوم دك أيام ابن كثير، وهنا الكلام مش من ابن كثير، ده من واحد مؤرخ مصري معروف، وذكره ابن الأثير وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. فصعد عليه، يبقى هنا واحد على سلم واحد على سلم، بس الأغلبية مع الزبير بن العوام. نعم، والزبير بن العوام كان أبيض حسن القامة، ليس بالطويل، قليل شعر اللحية، قليل شعر اللحية، كثير شعر الجسد رضي الله عنه. نعم، وقد مكثوا على باب القصر حتى فتحوه المدة سبعة أشهر. وقد بلغ الناس في فتح القصر وجها آخر مخالفا لما ذكرنا، فالله عز وجل أعلم، لكن الغالب هو الذي ذكرناه، هذا الغالب والذي ذكرناه. طيب، نكتفي بهذا القدر، نكمل فتح مصر إن شاء الله في المرة القادمة. لسه كتير فتح مصر، مصر الزاهرة، في كتاب اسمه بدائع الزهور في وقائع الدهور، وأشياء كتب كثيرة جدا في فتح مصر. ومصر لما فتحت يكاد يكون الحكم الإسلامي استقر، يعني لم يستقر الحكم تماما ودولة المسلمين تقوى إلا بعد فتح مصر، فصارت القوة بعدين 4 مرات خلاص، فصارت القوة، صارت الدولة الإسلامية الآن إمبراطورية كبرى تناهض دولة الروم، واختفت دولة الفرس، فأصبحت دولة الإسلام هي أقوى الدول. ولذا بعد عهد عمر وعهد عثمان الفتوحات تقل، أو الفتوحات تزيد بدون معارك كبيرة، فتوحات سهلة والغنائم كثيرة والأموال طائلة في عهد عثمان رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله.